إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية السادسة من آيات سورة المائدة، وهي آية الوضوء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا. معنى إذا قمتم إلى الصلاة كما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني وأنتم محدثون ليس معكم وضوء فتوضأوا. لكن إذا قام الإنسان إلى الصلاة، لكن إذا قام المسلم إلى الصلاة وهو متوضئ وعلى طهارة، فلا يجب عليه في هذه الحالة أن يتوضأ مرة أخرى. يعني إذا توضأت وصليت المغرب ثم قمت لصلاة العشاء وأنت لا تزال على وضوئك الذي صليت به المغرب، فلا تحتاج إلى الوضوء مرة أخرى. لكن إذا توضأت يكون هذا على سبيل الاستحباب، من باب يعني تجديد الوضوء لكل صلاة، هذا يكون مستحبا، لكن لا يجب عليك أن تجدد الوضوء لكل صلاة، وإنما يجب الوضوء على من أحدث وانتقض وضوءه السابق، هذا الذي إذا قام إلى الصلاة عليه أن يتوضأ. ذكر الله سبحانه وتعالى أركان الوضوء الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرؤوس وغسل الأرجل إلى الكعبين. فتكلمنا عن غسل الوجه في الدرس السابق، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. المرافق جمع مرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد. هذا الجزء من اليد يسمى العضد، يعني كلمة اليد تشمل يعني من أطراف الأصابع إلى الكتف، لكن يعني اليد مقسمة إلى أجزاء، فالجزء الذي بين المنكب، يعني هذا الجزء الذي بين المنكب والمرفق يسمى العضد، وبعدين من المرفق إلى الرسغ هذا يسمى ماذا؟ الساعد. هذا الجزء يسمى الساعد وهذا الجزء يسمى العضد، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد. فقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. كلمة إلى، حرف الجر إلى في لغة العرب له استعمالات متعددة، فأحيانا تأتي إلى بمعنى انتهاء الغاية، فيكون ما بعدها ليس داخلا في حكم ما قبلها، يعني الذي بعدها يكون له حكم آخر غير حكم ما قبلها، كما في قوله تعالى مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا الإنسان يصوم إلى الليل. طيب هل معنى هذا أن الليل داخل في الصيام؟ هل يصوم الليل أيضا؟ لا، الليل لا يصام. فهنا ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى جاءت يعني لنهاية لانتهاء الغاية، يعني غاية الصيام ونهايته دخول الليل. فما بعد إلى اللي هو الليل لا يدخل في حكم ما قبلها، يعني لا يصام. هذا استعمال. والاستعمال الآخر لإلى أنها تأتي بمعنى مع، فيكون ما بعدها حكمه نفس حكم ما قبلها، يعني تأتي إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا إلى في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. كلمة إلى في هذا الموضع بمعنى مع. طيب في الآية التي معنا، آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا إلى أن إلها هنا بمعنى مع، يعني المرفق يغسل. يعني هنا إيه سؤال: وأيديكم إلى المرافق، هل معنى هذا الإنسان يغسل لغاية قبل المرفق والمرفق لا يغسله، أو أن المرفق يغسل أيضا مع اليد؟ فالجواب أن المرفق يغسل مع اليد، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة وعليه جماهير العلماء. وخالف في هذا قلة يعني معدودة، يمكن ثلاثة يعني من العلماء يعني على مر العصور يعني يعرف عنهم أنهم خالفوا في هذا: الإمام زفر تلميذ أبي حنيفة، وابن جرير الطبري، وعالم آخر يعني كذلك يؤثر عنه، يعني قلة معدودة. وبعضهم يعني قال إنهم خالفوا الإجماع، وقد أجمع العلماء قبلهم على هذا، ويعتذر لهم أنهم ربما لم يبلغهم الإجماع، ربما كذا. لكن الخلاصة يعني أن الذي عليه جماهير العلماء وهو الصحيح أن المرافق تدخل في الغسل، وأيديكم إلى المرافق يعني المرفق يغسل أيضا. وهذا يعني قد يغفل عنه بعض الناس، تجده يعني لا يعتني بغسل المرافق كاملة في أثناء الوضوء، وهذا إخلال بالوضوء الشرعي. فالواجب في غسل اليد أنها تغسل مع المرافق. كذلك أيضا من التنبيهات المهمة في غسل اليد في الوضوء أن اليد تبدأ من أطراف الأصابع، وأيديكم إلى المرافق، هذا يشمل اليد كلها، واليد تبدأ من أطراف الأصابع وليس من الرسغ فقط. فالإنسان بعدما يغسل وجهه يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق، يعني مع المرافق. قد يقول قائل: طيب ما هو الكفان سبق غسلهما في بداية الوضوء، فلماذا يغسلان مرة أخرى؟ الجواب أن غسل الكفين في بداية الوضوء هذا كان على سبيل الاستحباب، كان على سبيل الاستحباب ولم يكن ذلك واجبا، كان بالإمكان ألا يغسلهما. ثم إن الترتيب مطلوب في الوضوء، وغسل اليد يكون بعد غسل الوجه. فإذا سواء غسل كفيه في أول الوضوء أو لم يغسلهما، فعليه بعد أن يغسل وجهه أن يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق، اليد اليسرى أيضا من أطراف الأصابع إلى المرافق. ويستحب تخليل الأصابع، تخليل أصابع اليدين، ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، يعني أثناء ما هو يغسل الكفين إلى المرافق يشبك يعني بين يديه بحيث يدخل الماء خلال الأصابع. التخليل هو جعل الشيء خلال الشيء، يعني يجعل الماء يتخلل الأصابع ويغسل ما بينها. فهذا من مستحبات الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه، وفي الحديث الآخر كان يخلل أصابع يديه ورجليه، ويخلل أصابع رجليه بخنصره، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجعل يمر الإصبع الصغير، قنصر هو الإصبع الصغير، يمره بين أصابع الرجلين أثناء غسلها، ويجعل الماء يعني يدخل بين الأصابع. فتخليل الأصابع هذا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، سواء أصابع اليدين عندما يغسل اليدين أو أصابع الرجلين عندما يغسل الرجلين. يقول ابن كثير رحمه الله: يستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من المستحبات في غسل اليدين أن يبالغ يعني فيتجاوز المرفق، يعني هو القدر الواجب، إلى المرافق، ولكن يستحب أن يشرع في العضد فيغسل جزءا من العضد مع غسل اليدين. هذا على سبيل الاستحباب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين الذي سمعناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة والتحجيل هما بياض يكون في قائمة الفرس، في قوائم الفرس وفي جبينه. الغرة اللي هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس. فبعض الخيل تكون متميزة عن بقية الخيل، تكون بعض الخيل تكون ألوانها يعني مثلا سودا أو بنية يعني أو كذا، ولكن تكون قوائمها فيها يعني حلقة بيضاء في أرجلها أو في قوائمها، وكذلك في جبينها يكون فيه يعني بياض في الجبين، فتكون هذه الخيل معلمة ومتميزة عن بقية الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته يوم القيامة ستكون متميزة عن بقية الأمم بنور يكون في جبينها ونور يكون في أيديها وأرجلها تتميز به عن سائر الأمم. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من بين الأمم؟ المسلمون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أتباع الأمم السابقة، فكيف يميز النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه من أتباع الأنبياء السابقين؟ فقال: أرأيتم لو أن أحدكم عنده له خيل غر محجلة في خيل بهم، خيل يعني غر محجلة في وسط خيل ذوات ألوان واحدة، أكان يستطيع يعني أن يميزها ويخرجها من بينها؟ قالوا: نعم. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يعني عندما يتوضأ يبالغ في أثناء غسل الوجه، يبالغ بعض الشيء فيغسل يعني جزءا من مقدم شعر الرأس، يعني كأنه احتياط للوجه يعني أو زيادة في الرأس، لأن طبعا الوجه له حدود مع الرأس، مع شعر الرأس، فالرأس حكمه المسح والوجه حكمه الغسل، بس حتى يعني يتأكد من غسل الوجه فيحتاج إلى يعني غسل أطراف شعر الرأس. فإذا زاد يعني وهو يغسل وجهه وغسل يعني مقدم شعر رأسه مع غسل الوجه، فهذه هي إطالة الغرة. إطالة الغرة تكون غرته أطول، فيكون نوره يوم القيامة أشد، المساحة المنيرة في وجهه تكون أكبر. وإطالة التحجيل هو أنه عندما يغسل اليد يغسل معها جزءا من العضد، وعندما يغسل الرجلين يغسل معها جزءا من الساق، يعني فالواجب هو الغسل إلى الكعبين لكن يزيد فيغسل جزءا من الساق. وكان هذا يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما، قد ثبت عن كل منهما أنه كان إذا غسل يديه في الوضوء شرع في العضد يعني فغسل إيه إلى نصف العضو، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين يعني لا يقتصر على الكعبين بل يغسل رجليه إلى نصف الساق، فهذا من المستحبات، وكان إيه يفعله أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وبل كان أبو هريرة رضي الله عنه يبالغ أحيانا حتى يعني في غسل اليد حتى يبلغ المنكب، يعني أحيانا يغسل اليد يصل بها لغاية الكتف، ويبالغ في غسل الرجل حتى يصل بها إلى الركبة، يعني من باب إطالة الغرة والتحجيل. في الحقيقة موضوع إطالة الغرة والتحجيل هذا فيه يعني نقاش طويل بين العلماء، انقسموا فيه إلى فريقين، فريق يقول إنه سنة، وهذا هو الرأي الصحيح للحديث الذي في الصحيحين الذي معنا ولفعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه، والفريق الآخر يقول إنه ليس بسنة وإنما هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا يقولون إن هذا الحديث إيه يعني مدرج من يعني هناك جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من كلام أبي هريرة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يقولون إلى هنا تم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو هريرة هو يقول يعني اجتهادا من عنده فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وأن الرواه يعني اختلط عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أبي هريرة وأدرجوا كلام أبي هريرة في الحديث فأوهم يعني كأنه جزء من الحديث، لكن في الحقيقة يعني دعوة الإدراج يعني لا تثبت إلا ببينة يعني قطعية، وإلا فلو فتحنا الباب يعني كل يعني الطعن في الحديث ونقول هذا من قول الصحابي ووهم فيه الرواه وأدرجوه زادوه وجعلوه جزءا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفتح يعني بابا للقدح في الأحاديث بغير بينة، وليس هناك يعني دليل قاطع على أنه من كلام أبي هريرة، والراوي رواه متصلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل يعني قال أبو هريرة، ولا فالأصل أنه يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يعني روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك أيضا، وأنه جاوز المرفق وجاوز الكعبين، وهذا يدل على أن هذا له أصل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون مثلا يحتجون يقولون طيب بقية الصحابة لماذا ما كانوا يفعلون هذا، فالجواب أنه يعني هناك يعني قاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني كونوا ما جاءتنا أحاديث تفيد مثلا أن أبا بكر أو عمر أو عثمان كانوا يغسلون إلى العضد أو كذا، فكون هذا لم يأتنا ليس معناه أنهم ما كانوا يفعلون هذا، ربما كانوا يفعلون ولم ينقل إلينا، ليس بالضرورة يعني أن ينقل إلينا عن كل صحابي مثلا جميع يعني ما كان يفعل أو كذا، فيكفي أنه نقل عن واحد أو اثنين من الصحابة، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، يقولون أيضا طيب لماذا لم يأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا يعني مسنونا لكان يأتي في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين وصفوا وضوءه قالوا غسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين، ولم يذكروا أنه أطال الغرة أو أطال التحجيل، فالجواب يعني أيضا أنه هذا له نظائر يعني كثيرة، أن يأتي الشيء في السنة القولية ولا يروى في السنة الفعلية، فالسنة القولية كافية، يعني يقال أن المرات التي وصف فيها الصحابة يعني لم يغسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مثلا عن الكعبين أو المرفقين في هذه المرات، لكن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشاهدونه في كل وضوء، وإنما كل الصحابي شاهد بعض المرات، وربما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مرات أخرى، المهم يعني أن السنة القولية كافية في إثبات مشروعية هذا الأمر، فعلى كل حال يعني إذا فعل ذلك المسلم في بعض الأحيان يعني ليس بالضرورة أنه في كل وضوء يعني يفعل هذا، ولكن إذا فعله في بعض الأحيان فهو من السنة والحديث ثابت بذلك. وحديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية يعني نور المؤمن يوم القيامة يبلغ حيث يبلغ الوضوء، يعني ينتهي نوره حيث ينتهي المواضع التي كان يغسلها في وضوئه. وهذا يفيد أيضا أنه كلما زاد كلما كان ذلك يعني زيادة في نوره يوم القيامة. تفضل. نعم، هنا يقول الحديث الحاث على إسباغ الوضوء. فما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء يعني التأكد من تعميم أعضاء الوضوء بالماء وعدم إهمال شيء منها. ويدخل في إسباغ الوضوء أيضا أن يغسل العضو 3 مرات، فهذا من الإسباغ، من إسباغ الوضوء، أنه يعني أولا يستوفي العضو كله بالماء ويتأكد يعني من عدم إهمال أي جزء من العضو المأمور بغسله. وثانيا يعني مما يدخل في الإسباغ أن يغسل العضو 3 مرات، فإن ذلك من تمام الوضوء. ثم ثالثا مما يدخل في الإسباغ أيضا إطالة الغرة والتحجيل، فهذا أيضا مما يدخل في الإسباغ. فإذا الإسباغ منه قدر واجب ومنه قدر مستحب. قدر الواجب هو التأكد من تعميم الأعضاء واستيفائها وعدم ترك شيء منها، هذا هو القدر الواجب من إسباغ الوضوء. ثم القدر المستحب هو أن يكرر غسل العضو 3 مرات وأن يطيل الغرة والتحجيل، فهذا القدر المستحب من الإسباغ. لكن طبعا لا يزيد على، برضو من ضمن المناقشات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء 3، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. الوضوء 3، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فبعض الروايات فيها فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم بدون أو نقص، وبعضها فيها أو نقص. طيب، فيقولون أن هذا من الزيادة في الوضوء، والزيادة في الوضوء من التعدي والظلم. الوضوء يعني في كتاب الله إلى المرفقين وكذا، وهذا من الزيادة. طبعا الجواب على هذا أن الزيادة هو المقصود. بالنسبة للزيادة المقصود بها زيادة عدد الغسلات عن 3 مرات. المقصود بالزيادة التي هي من التعدي والظلم هي الزيادة في عدد الغسلات عن 3 غسلات. وأما المقصود بالنقصان فهو ليس النقصان عن 3، ولكن النقصان عن نقصان في مقدار العضو نفسه، أنه يعني ينقص، بمعنى أنه لا يعني مثلا إذا غسل اليد لا يصل إلى المرفق، أو إذا غسل الوجه يعني يترك جزءا من الوجه لا يغسله، فهذا هو النقصان المنهي عنه. فإذا النقصان المنهي عنه هو في حدود أن ينقص عن حد العضو الواجب غسله. وأما الزيادة التي هي من التعدي والظلم فهي الزيادة في عدد الغسلات عن ثلاث مرات، وليس المقصود بالزيادة الزيادة في يعني حد العضو الواجب غسله. تفضل. هل يمكن أن يغتسل بنية الوضوء أو يتوضأ أثناء الاغتسال؟ نعم. هل الغسل يكفي عن الوضوء أو لا بد أن يتوضأ مع الاغتسال؟ هذا يتوقف على نوع الاغتسال. إذا كان هذا الغسل بنية غسل الجنابة، إذا كان هذا الغسل بنية غسل الجنابة، أو المرأة مثلا تغتسل بنية غسل تطهر من المحيض، يعني إذا كان هذا الغسل لرفع الحدث الأكبر، فإنه يجزئ عن الوضوء، لا يحتاج إلى وضوء، ويكفي الغسل في هذه الحالة، لا يحتاج إلى الوضوء. إذا كان الغسل بنية الطهارة من الحدث الأكبر، فإنه يعني التطهر من الحدث الأكبر يشمل التطهر من الحدث الأصغر، ويعني يجزئ عن الوضوء ولا يحتاج إلى الوضوء. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة في نفس الآية التي معنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أو في آية النساء وإن كنتم هنا أيضا في هنا وفي آية النساء يعني في الموضع وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهنا معناه يعني أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وكان جنبا فليتطهر، يعني فليغتسل. فمعنى هذا أنه إذا قام إلى الصلاة وكان جنبا فتطهر يعني فاغتسل أن ذلك يجزئه، وأنه يصح أن يصلي بهذا التطهر من الجنابة. فهذا يعني مما يعني يستدل به على أن التطهر من الجنابة يبيح الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، يعني إن كنتم محدثين حدثا أصغر، وإن كنتم جنبا محدثين حدثا أكبر فاتطهروا يعني فاغتسلوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأن ذلك يجزئ ولا يحتاج يعني لا يجب عليه وضوء مستقل. طيب أما إذا كان الغسل يعني ليس غسلا بغرض الطهارة من الحدث الأكبر، وإنما غسل يعني للتبرد من الحر يعني أو للتنظف أو غسل جمعة أو نحو ذلك من أنواع الأغسال الأخرى، ففي هذه الحالة الغسل لا يكفي عن الوضوء إلا إذا نوى به الوضوء، يعني ينوي الوضوء أثناء غسله للأعضاء، أو يعني يتوضأ أثناء اغتساله، يعني يتعمد غسل أعضاء الوضوء، أو ينوي بالغسل ينوي الوضوء أثناء يعني غسله للأعضاء فيكون ذلك مجزئا. لكن بالنسبة لغسل الجنابة لا يحتاج إلى نية مستقلة، يعني لا يحتاج إلى نية وضوء، تكفي نية رفع الجنابة كافية في رفع الحدث الأصغر، واضح؟ لكن لو إنسان مثلا حران وبيغتسل كده عشان التبرد يعني وما نوى أنه يتوضأ، يعني ما استحضر في نيته أنه يتوضأ، لكن هو ينوي التبرد من الحر، فهذه النية لا تكفيه عن الوضوء، لأن الوضوء يحتاج إلى نية. لكن إذا نوى يعني أثناء غسله وهو يعني يصب الماء على يديه ورجليه ورأسه ووجهه وكذا نوى الوضوء يجزئه مع النية يعني في هذه. إذا انجرح يعني وأراد أن يصلي، السؤال عن الدم يعني، نعم، وانجرح يعني هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا؟ مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا؟ يعني فيها اختلاف بين الفقهاء. المالكية والشافعية قالوا خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر. وأما الأحناف والحنابلة فقالوا إذا كان الدم يسيرا لا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا ينقض الوضوء. الحنفية والحنابلة قالوا الدم القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء. أما المالكية والشافعية فقالوا حتى لو كان الدم كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح، الصحيح أن خروج الدم ولو كثر لا ينقض الوضوء، أن خروج الدم ولو كثر لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه جاء في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يعني الصحابة ما زالوا يصلون في جراحاتهم. الحسن يحكي عن شيوخه من الصحابة يقول ما زالوا يصلون في جراحاتهم، يعني كانوا يجرحون في المعارك ويصلون بجروحهم ولا يتوضؤون. وكذلك ثبت عن ابن عمر، نعم، عمر بن الخطاب صلى عمر وجرحه يسعب دما، وبصق ابن أبي أوفى دما فصلى ولم يتوضأ، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها القيح فصلى ولم يتوضأ، وآثار يعني كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. وأصيب عباد بن بشر رضي الله عنه وهو يصلي بسورة الكهف أصيب بثلاثة أسهم فنزعها ومضى في صلاته، يعني أصيب بثلاثة أسهم واحدا وراء الآخر، كلما أصيب بسهم نزعه ومضى في صلاته، ثم أصيب بسهم ثاني فنزعه ومضى في صلاته، وصلى وجروحه تنزف. رضي الله عنه وارضاه. صحيح يعني ان خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا. طبعا طبعا هذا الدم اللي هو يعني باستثناء طبعا دم الحيض يعني ودم الحيض يعني هذا له حكم يعني خاص, دم الحيض ودم الاستحاضه يعني هذا يعني طبعا له حكم خاص يعني. لكن كلام عن دماء النزيف مثلا من جرح او نزيف الانف فهذا لا ينقض الوضوء. نعم نعم كذلك غسل الجمعة إذا لم ينوي به الوضوء لا يكفيه يعني نية غسل الجمعة, يحتاج إلى نية الوضوء يعني يحتاج إلى نية الوضوء. طيب كنا نتكلم عن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق, فغسل اليدين إلى المرفقين هذا ركن من أركان الوضوء باتفاق العلماء وبنص القرآن والسنة, هذا من أركان الوضوء ويعني يستحب الترتيب بين اليدين بأن يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى, الترتيب بين اليمنى واليسرى هذا على سبيل الاستحباب, فإن غسل اليسرى قبل اليمنى أجزأه, ولكن الترتيب المستحب أن يبدأ باليد اليمنى فيغسلها أولا قبل غسل اليد اليسرى وأن يغسل كل يد ثلاث مرات. قال وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم, وامسحوا برؤوسكم. طيب هنا نأتي إلى الركن الثالث من أركان الوضوء المذكورة في الآية الكريمة وهو مسح الرأس. طبعا المسح هو إمرار اليد مبتلة يعني أن يبل يده بالماء ثم يمرها على رأسه ثم يمر اليد على رأسه. فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هنا وقع الاختلاف بين العلماء في المقدار الذي يجزئ مسحه من الرأس, وذلك لأن الباء أيضا لها استعمالات في لغة العرب, وهذا من أسباب الخلاف بين الفقهاء أحيانا ما يسمى الاشتراك اللفظي, الاشتراك اللفظي من خصائص اللغة العربية, وكذلك لعلها يعني هي أيضا من خصائص لغات أخرى كثيرة, مسألة الاشتراك اللفظي يعني وجود اللفظ واحد يحتمل أكثر من معنى والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد, وأحيانا يكون في نفس السياق محتملا لأكثر من معنى. فالباء في لغة العرب من الحروف المشتركة يعني في أكثر من معنى, فأحيانا تأتي الباء بمعنى الإلصاق يعني التصاق شيء بشيء فيستعمل فيه إيه الباء, وإذا كانت الباء بمعنى الإلصاق فإنها تفيد تعميم الرأس بالمسح. وامسحوا برؤوسكم يعني أمروا اليد على الرأس, فيكون المقصود جميع يكون المقصود هنا إيه جميع الرأس. وأما الاستعمال الآخر فهو استعمال الباء بمعنى التبعيض, التبعيض يعني بعض الرأس, امسحوا برؤوسكم يعني يكون المعنى امسحوا بعض رؤوسكم. فإذا الآية من جهة الاستعمال اللغوي تحتمل أن يكون المقصود امسحوا رؤوسكم كلها, ويحتمل أن يكون المقصود امسحوا بعض رؤوسكم, تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى. ثم إذا قلنا إن الباء للتبعيض امسحوا بعض رؤوسكم ما مقدار هذا البعض, ما مقدار هذا البعض, فهنا وقع اختلاف الفقهاء في القدر الذي يجب مسحه من الرأس. فيقول يعني ذهب الإمام مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل إلى وجوب مسح جميع الرأس, إلى وجوب مسح جميع الرأس, وهذا في المشهور عنهما, وإن كان يعني الإمام أحمد عنه روايات أخرى بإجزاء بعض الرأس, لكن المشهور عنه وجوب مسح جميع الرأس, وكذلك عن الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه وجوب مسح جميع الرأس, وعنه رواية أخرى إجزاء مسح مقدم الرأس أو الناصية, لكن يعني عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد يعني في الرواية المشهورة وجوب مسح جميع الرأس. وذهب الحنفية والشافعية، الإمامان أبو حنيفة والشافعي ذهبا إلى أن الباء هنا للتبعيض، يعني من مالك وأحمد قال الباء للإنصاف والواجب مسح جميع الرأس، لكن الإمامان أبو حنيفة والشافعي قال الباء هنا للتبعيض. طيب ما مقدار هذا البعض؟ دايما طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أي شيء فيه يعني تحديد، يعني فيه يعني جزء أو بعض أو كذا، يحدده بالربع، دايما يقدر إيه بالربع. يعني في مثلا أبي حنيفة مثلا النجاسة مثلا في الثوب، الإنسان يجب أن يطهر ثوبه ويعفى عن النجاسة اليسيرة، الجزء المتنجس يعني ما حدوده، فيقول لك الربع يعني أقصى شيء النجاسة لا تزيد عن ربع الثوب، إذا زادت يعني تبطل الإيه الصلاة، إذا قل عن ربع الثوب يجوز. في مسح الرأس أيضا يحدد إيه بالربع، يقول إذا يعني القدر الواجب مسحه من الرأس ربع الرأس على الأقل، يعني المينيمم يعني أو الحد الأدنى يعني من الرأس الذي يجب مسحه هو ربع الرأس عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال يعني الباء تفيد التبعيض، والتبعيض إيه لا يتقدر بحد، بل يعني أي يعني مسح أي جزء من الرأس فإنه يجزئ. ولذلك أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله بعضهم يقول شعره وبعضهم يقول شعرتين، يقول يعني لو مسح شعرة واحدة أو مسح شعرتين يجزئ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه مسح برأسه، يعني مسح بعض رأسه، والشعرة هي بعض من الرأس، فيجزئ مسح شعرة واحدة أو مسح شعرة فيه. نعم؟ السؤال الشافعية ما شاء الله يمسحون بس هكذا جزء. نعم لا بأس إن شاء الله، يعني يعني طبعا نعم حاضر إن شاء الله. بالنسبة للكيفية المسنونة في مسح الرأس، الكيفية المسنونة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وفي غيره من الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يعني وضع يديه على مقدم رأسه ثم مسح، يعني حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الصفة المسنونة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ويقول ابن كثير رحمه الله: ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وهذا يعني كلام وجيه، يعني قالوا إيه هذا مجمل، يعني ما دام اللفظ يحتمل في القرآن، اللفظ القرآني يحتمل أكثر من معنى، قالوا إذا نرجع إلى السنة، لأن السنة تبين القرآن وتوضح المراد منه. فنشوف كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله بهذه الآية: واغسلوا وامسحوا برؤوسكم. فيقول: وقد ثبت في الصحيحين عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، يعني عمرو بن يحيى يسوق السند يعني إلى جده وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ من هذا الحديث في الصحيحين عن إيه؟ عن الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، سأله رجل: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء، يعني أراد أن يريه إيه ويبين له بيانا عمليا، فدعا بوضوء يعني بماء، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثة، مضمض واستنشق ثلاث مرات، وغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. فهذا إيه؟ أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه إيه؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مسح جميع الرأس، بدأ بمقدم واستعمل اليدين كلتيهما وبدأ بمقدم الرأس حتى وصل إلى القفا ثم إيه؟ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ويلاحظ هنا في الحديث أن عبد الله بن زيد يعني في هذا الوضوء الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، بعض الأعضاء غسلها مرتين وبعضها ثلاثا، وذلك لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وفي بعض الأحيان كما ذكرنا كان يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات، وجاء هذا في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد، يعني التنويع في نفس الوضوء، أنه لا يلزم من نفس الوضوء كله يكون كل الوضوء من أوله إلى آخره ثلاثة، بل يمكن إيه؟ أن يغسل في نفس الوضوء بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. قال: وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. إذن هؤلاء مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح جميع رأسه، كان يمسح جميع رأسه ويبدأ بمقدم الرأس حتى يصل إلى القفا ثم يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه. فيقول: ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. طيب، يقول: واحتج الفريقان، اللي هم يقصد هنا الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية الذين يقولون بإجزاء مسح جزء من الرأس. ذكرنا إيه حجة الذين قالوا يجب تعميم الرأس. طيب، الذين قالوا يجزئ مسح جزء من الرأس، احتجوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، يعني تأخر عن الجيش، يعني في سفر أو كذا، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان معه فتأخر معه المغيرة. قال: فلما قضى حاجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم يعني وذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته ثم جاء إلى المغيرة يسأله عن ماء ليتوضأ، فقال: هل معك ماء؟ قال: فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلما أراد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يحسر عن ذراعيه، يعني يشمر الجبة يعني ليكشف ذراعه ليغسله، فضاق كم الجبة عن إيه؟ عن إخراج الذراع منه. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه من الجبة وخلع الجبة وألقاها على كتفه صلى الله عليه وسلم، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني في السفر، وكان يلبس العمامة ويلبس خفيه في رجليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته اللي هي مقدم الرأس وأكمل المسح على العمامة، ثم مسح على خفيه. طيب، هنا الحنفية والشافعية يقولون هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من رأسه، مسح جزءا من رأسه واقتصر على مسح الناصية فقط. لكن طبعا الجواب عن هذا أنه لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على جزء من الرأس بدون إكمال المسح على الهمم. يعني كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من الرأس فيها أنه كان يلبس عمامة ومسح جزءا من الرأس وأكمل المسح على العمامة. فإذا هنا في حالة لبس الإنسان للعمامة فيكفيه أن يمسح على العمامة وحدها، وإذا كان جزء من الرأس مكشوفا فيمسح الجزء المكشوف من الرأس ويكمل المسح على العمامة فيمسح الجزء المستور. يعني إذا كانت العمامة تستر جميع الرأس خلاص يكفيه أن يمسح عليها. وهناك أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها ولم يمسح معها جزءا من الرأس، والأحاديث التي فيها أنه كان يعني جزء من الرأس مكشوفا والباقي عليه العمامة فمسح الجزء المكشوف اللي هو الناصية ثم أكمل المسح على العمامة. لكن ليس هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من الرأس وترك بقية الرأس لم يمسح عليه. فالخلاصة يعني هنا يعني كما يقول ابن كثير رحمه الله يقول: فقال لهم أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام أحمد يعني ردوا على الشافعية، فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى إلى آخر يعني كلامه. الخلاصة يعني أن الاحتياط يعني للمسلم أنه إذا مسح يمسح جميع الرأس، وطبعا معنى جميع الرأس يعني إمرار اليدين على جميع الرأس، ولكن يعني هي طبيعة المسح أن الإنسان يمر اليدين على جميع الرأس فيصيب بعضا ويخطئ بعضا، لا يضر هذا. يعني ليس المقصود بتعميم الرأس يعني أنه ما يترك شعره إلا وقد مر عليه، ولكن المقصود أنه يمر اليدين على جميع الرأس، تصيب ما أصاب وتخطئ يعني ما أخطأت، لا يضر هذا. المهم المقصود أنه يمر اليدين على جميع الرأس ولا يقتصر على إمرار اليد على جزء من الرأس. بعد ذلك مسألة أخرى تتعلق بمسح الرأس، وهي: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين؟ يعني في هذا الموضوع موضوع مسح الرأس، الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى يقولون يستحب مسح الرأس مرة واحدة فقط، الرأس بالذات تمسح مرة واحدة فقط ولا يستحب تسليث مسحها مثل بقية الأعضاء. وقالوا لأن الأحاديث التي وردت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فيها أنه مسح رأسه مرة واحدة أقبل بيديه وأدبر، فقالوا الرأس يعني تمسح مرة واحدة. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: بل يستحب مسح الرأس ثلاث مرات. في الحقيقة يعني من جهة الدليل فالدليل مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه جاء في سنن أبي داود من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فيعني غسل وجهه إلى أن قال: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وفي نفس الحديث أن عثمان مسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهو حديث صحيح، وهذا حجة يعني للشافعية على استحباب مسح الرأس ثلاث مرات، بالإضافة إلى يعني عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. هناك أحاديث عامة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، هذا في البخاري، وهذا يشمل الرأس، يعني الذي يخرج الرأس يحتاج يعني إلى دليل. وهناك حديث يعني خاص اللي هو حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا وقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. ف يعني الحجة هنا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن مسح الرأس ثلاثا يستحب، وأما الأحاديث التي فيها أنه مسح رأسه مرة واحدة فلأن الوضوء كما ذكرنا يعني يمكن فيه أن يغسل بعض الأعضاء يعني أو يمسحها يعني بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث مرات لا يضر هذا. فالمقصود أن هذا من باب التنويع، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه في بعض المرات مرة واحدة لا يعني أنه لا يجوز الزيادة عليها، بل هو من باب يعني التنوع وقد مسح رأسه ثلاث مرات في أحيان أخرى. نعم لا مش ستة، يعني هو يعني ذهابا وإيابا تحسب مرة، يعني نعم ذهابا وإيابا تحسب مرة واحدة فيكرر ذلك ثلاث مرات. نعم لا يعني هو مسألتان مستقلتان، يعني مسألة هل يعمم الرأس أو يقتصر على جزء منه هذه مسألة، والحجة فيها مع من قال بتعميم الرأس، ومسألة استحباب المسح ثلاثا الحجة فيها مع الشافعي. ولكن يعني كما ذكرنا أعضاء الوضوء بصفة عامة يمكن أن يقتصر فيها على مرة أو على مرتين أو ثلاث مرات، ويمكن أن يكون بعض الأعضاء هكذا وبعض الأعضاء هكذا. والملاحظ يعني أنه في أحاديث كثيرة التي استدل بها الجمهور حديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يعني كل أعضاء الوضوء ثلاثا إلا الرأس يعني يمسحها مرة واحدة، فلا بأس برضو إذا يعني فعل ذلك، لكن يعني هذا لا يمنع أنه إذا مسحها ثلاثا يكون مستحبا أيضا ومسنونا. يعني هذا من باب التنوع، يعني يمكن أن يقتصر على مرة ويمكن أن يقتصر على مرتين ويمكن أن يمسح ثلاث مرات، يعني هو مخير فيها. نعم بالنسبة للمسح على العمامة الصحيح أنه يشرع المسح على العمامة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أيضا خلافا للأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يقولون يعني لا يجزئ المسح على العمامة إلا إذا مسح جزءا من الرأس ويكمل على العمامة، معلش لكن لا يمسح على العمامة فقط بدون مسح جزء من الرأس. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول أن العمامة بديل عن مسح الرأس، مسح على العمامة بديل عن مسح الرأس، وذلك لأنه وردت أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة بدون أن يمسح على الرأس. بل في مذهب أحمد أيضا رحمه الله أنه يجوز المسح على القلنسوة اللي هي الطاقية، وثبت ذلك عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأظن الثاني أنس رضي الله عنه، أنهم كانوا يمسحون على القلنسوة يعني على الطاقية. ويجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، وثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تتوضأ وتمسح على خمارها. فالمسح على العمامة يعني بديل عن يعني عن مسح الرأس، ويشترط للعمامة أن تكون ملبوسة على طهارة كما يشترط للخفين، أن كما أنه يشترط في الخف أن يلبس على طهارة يشترط في العمامة أيضا أن تلبس على طهارة، ومدة المسح عليها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. يعني الأصل أن المسح على العمامة يقاس على أحكام المسح على الخفين. بالنسبة لنزع العمامة يعني قالوا يغتفر فيها، يعني رغم أن الإمام أحمد يقول إن نزع الخف ينقض الوضوء، لكنه يقول يعني إن نزع رفع العمامة يعني إذا رفعها شيئا يسيرا وضعها يعني يهوي كده مثلا، من بعض الناس يشيل الأمامة كده ويضعها مثلا مرة ثانية، فيقول إن هذا يعني ما جرى به العرف يعني من الناس يعني ربما ترفع العمامة شيئا وتضعها، فهذا لا ينقض الوضوء عنده، رغم أنه يقول إن نزع الخف ينقض الوضوء، لكن لا يقيس العمامة على الخف في هذه الجزئية يعني. وطبعا العمامة المقصود بها اللي هي لفافة تلف حول الرأس، يعني زي عمامة الأفغان والباكستانيين يمكن زي اخواننا السودانيين ايضا، بس يعني قالوا انها كانت العمامة العرب يعني كانت تلف 3 مرات يعني، بس كان اخواننا السودانيين كم لفة يا شيخ؟ نعم نظن يعني، ويقال انه بيجيبوا يعني ثوب القماش وكده ويظل يلف يلف كله يقطع بقى. الصحيح هذا ولا ياخذ ثوب القماش كله يلف على. يقال ايضا ان سبحان الله كلما اتجهت جنوبا كلما زادت العمامه، يعني في القبائل الشماليه يعني في شمال السودان عدد اللفات بيزيد يعني كلما نزل، ولا الذؤابه يعني هي الذؤابه يعني نعم للعدبه او الذؤابه هذه ايضا مسنونه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يلف العمامه يعني 3 لفات ثم ايه يرخي الذؤابه بين كتفيه. واحيانا في عمامه النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ايه يجعلها محنكه، يعني اما محنكه الذؤابه يعني اما ان هو يطلقها بين الكتفين او يمرها من تحت الحنك ويشبكها في الايه في الجهه الثانيه، يعني يعني بعد ما تلف العمامه الطرف اللي هو المتدلي هذا يمر من تحت الحنك ويشبك يعني في الجهه الاخرى وكذا، فتسمى العمامه المحنكه او ايه ترخى لها الذؤابه من الخلف يعني. في طبعا تفصيلات في المسح على العمامه، يعني هناك العمامه المقعطه اللي هي التي ليس لها ذؤابه اللي هي زي عمامه الازهريين، زي عمامه الازهريين كده تلف لكن ليس لها ذؤابه، او برضه زي عمامه الشيعه كده برضه اظن ما بيعني لها ذؤابه ما بيعملها ذؤابه. نعم فهذه العمامه اللي هي ليس لها ذؤابه فورد في احاديث موضوعه يعني انها عمامه ابليس ابليس عمامه ابليس اللي هي العمامه المقعطه وكذا. والحنابله يعني ايضا المشهور في المذهب يعني انه لا يجوز المسح على العمامه المقعطه وكذا، قال انها عمامه الشيطان وانها مخالفه للسنه ومش عارف كذا، لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى انه يجوز المسح على العمامه المقعطه، وكان ما ثبت يعني شيء في النهي عنها وكذا، ومرجعها الى العرف يعني، واذا كان متعارف على نفسها هكذا يعني لا باس يعني، وهي عمامه فيجوز المسح عليها كبقيه العمائم يعني. بالنسبه للمسح على الغتر والشماغات وكذا، يعني طبعا الشماغات والغتر هذه يعني شيء حادث يعني ما ليس في عمامه العرب، ف يعني علماء المملكة يعني كانوا يمنعون من المسح عليه، وقلنا لا تأخذوا أحكام العمامة، لا تأخذوا أحكام العمامة. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إنها لا يعني لا يجوز المسح عليها ولا يجزئ يعني لأنها ليست عمامة ولا تأخذ حكم العمامة. كذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله سألته مرة يعني عن المسح على الغتر والشماغات يعني قال تلك يعني قال انها كانت خمر النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت خمر النساء ما ينفع المسح عليها وكذا. لكن الفكره ان الغتر يعني او كذا في العاده يكون ملبوس تحتها طاقيه يعني، فيمكن انه يمسح على الطاقيه يعني التي تحتها يعني لا باس انه يعني اذا كان لابس تحتها طاقيه ملبوسه على طهاره ممكن يمسح على الطاقيه التي تحتها يعني. التربوس ايضا يجوز المسح عليه يعني اي غطاء، الاصل غطاء الراس يعني يجوز المسح عليه. يعني اللباس يعني يرجع فيه الى العرف وكذا، اذا كان يعني هم يعترفون يعني هذا اللباس ليس في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يعني يرجع فيه الى العرف البلد وكذا. اللباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس ما كان يلبسه اهل بلده، رغم انهم كانوا مشركين يعني مشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يلبسون العمائم ويلبسون الاثواب والازر والبرد وكذا، ولبس اللباس المعتاد عندهم يعني عند قومه صلى الله عليه وسلم لبسه وكذا. فالاصل في باب اللباس يعني ان الانسان يلبس يعني ما تعرف عليه قومه وكذا، وانما مساله النهي عن التشبه او كذا اذا كان هناك لباس يعني يخص يميز يعني طائفه من المشركين فهو يعني شعار عليهم، بحيث إذا لبسه المسلم ظن أنه منهم فهذا هو الذي لا يجوز لبسه. لكن إذا كان هناك لباس شائع يعني يلبسه المسلم وغير المسلم، وليس مميزا يعني لطائفة معينة من غير المسلمين. فإذا كان لباس شائع يعني يلبسه المسلم وغير المسلم فيجوز لبسه. وعلى هذا الفتوى يعني فتوى لجنة الإفتاء في السعودية وغيرها والمجامع الفقهية وكذا، أنه يجوز لبس البنطلون والقميص ويعني هذه الملابس، يعني أنها شاعت وصارت يلبسها المسلم وغير المسلم، ولم تعد يعني مميزة لطائفة معينة من غير المسلمين. لكن مثلا الأشياء التي لا يجوز لبسها مثلا زي لبس القساوسة مثلا أو طاقية اليهود مثلا، اليهود مثلا لهم لبس طاقية معينة، فإذا لبس هذا يعتبر يعني تشبها بهم يكون منهيا عنه، أو لبس مثلا ثياب تشبه ثياب رهبان، أو عمامة السيخ مثلا، قد يلبس عمامة زي عمامة السيخ، ولا يلبس أي يعني ثياب تميز يعني طائفة من المشركين أو كذا، أو مثلا يكون مثلا طلع موضة جديدة مثلا لسه يعني نزلة جديدة ولا يفعلها إلا طائفة مثلا من مثلا لاعب معين أو يعني شخص مثلا فاسق أو مشرك أو كذا، يعني له لباس مثلا معين معروف أنه بيلبس هذا أنه متشبه باللاعب الفلاني أو بالفنان الفلاني أو كذا، فهنا لا يجوز التشبه يعني يعني بشخص أو طائفة من غير المسلمين في اللباس. لكن إذا كان اللباس يعني قد شاع وانتشر وصار يلبسه المسلم وغير المسلم وليس علامة يعني على فئة معينة من غير المسلمين فلا يكون منهيا عنه. بالنسبة للكرافتة يعني وقع فيها برضو اختلاف، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني إنها من تمام الزينة يعني يجوز لبسها، يقول مدام يعني حتى كان يعني حدثنا بعض إخواننا يعني كان ذهبوا في زيارة للشيخ ولابسين بدل يعني كانوا لابسين بدل يعني قمصان بس مش لابسين كرافتات، يعني الشيخ يعني ما زعوا يعني ان الكرافته وكذا، سالوا يعني حكمها وكذا، قال يعني انها من تمام الزينه يعني مادام لبستم بدل وكذا كملوا الكرافته، وقال انها لا باس يعني بلبسها وليس فيها حرج. نعم، لكن في المقابل هناك يعني فريق اخر زي الشيخ الالباني رحمه الله واخرون يقولون يعني ان اصل الكرافته هذه يعني طبعا من الناحيه التاريخيه يعني اللي يرجع يعني حتى مذكور هذا في دائره المعارف البريطانيه، ان اصل الكرافته هذه انها كانت صليبا يعني كان يلبسون كبديل للصليب، يعني كان بدل ما يعلقوا الصليب فوضعوا الكرافته هذه نعم ان دي كانت نعم كان اظن الكروات هم الكروات كانوا اول من صنعوا حتى يسموها كرافته نسبه الى الكروات، يعني انهم الكروات كانوا بيلبسوها بدل بديلا عن الصليب يعني للتميز بها، فكانوا ان هي يعني جايه معقوده كده بس كانت تعملوها صغيره تقريبا يعني يكشفوها كده بطريقه فقالوا ان هي اصلها يعني كانت صليبا، والذين كانوا يلبسوه يعني يلبسونها بنيه يعني انهم يلبسون صليبا وكذا. لكن في الحقيقه يعني مساله الروايات التاريخيه يعني الاصل الحاجه يعني لا يدقق فيها كثير، يعني اذا كان هذا وقتها يعني مساله حكم اللباس، يعني اذا كان هو وقتها مثلا قصدوا به الصليب وكذا ففي ذلك الوقت يعني لا يتشبه بهم، لكن اذا شاع اللباس كما ذكرنا اصبح شائعا منتشرا وما عادت هذه النيه موجوده ولا القصد هذا موجودا ولا كذا، فان شاء الله يعني لا باس بلبسها باذن الله، يعني اذا شخص احب ان يحتاط او كذا، لكن يعني لا يقال يعني بتحريمها أو نعم. موضوع الحرير برضو هو طبعا هل هو حرير طبيعي أو صناعي، هذه نقطة أخرى، يعني هل هو من الحرير الطبيعي أو الصناعي، لأن كثير معظم يعني الكرافتة تكون رخيصة جدا بحيث لا يتصور أنها تكون الحرير الطبيعي، يعني الحرير الطبيعي يكون غاليا جدا، يعني الكرافتات ممكن تحصل كرافتة $3 $4 ومكتوب عليها سلك، مش ممكن أنها تكون يعني مش ممكن انها تكون حرير طبيعي يعني بهذا الشكل، فالغالب انها هي لو دود القز هتكون يعتبر حرير طبيعي، لان الحرير الطبيعي اللي مقصود له من دود القز سواء يعني مزارع او يعني غير مزارع، لكن المقصود بالحرير الصناعي اللي هو مشتقات البترول، يعني في مواد يعني استخرج من يعني مشتقات البترول اللي يستخرجون منها انسجه تشبه الحرير يعني في الملمس والنعومه وكذا، لكنها ليست يعني من الحرير. على كل حال اذا كانت من الحرير فقد وردت الرخصة يعني بأربعة أصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قدر أربعة أصابع من الحرير. وأربعة أصابع برضو نأتي المسألة أخرى، هل هي أربعة أصابع بطول الثوب، يعني عرض أربعة أصابع في طول الثوب كما هو رأي يعني جمهور العلماء؟ قالوا قدر أربعة أصابع يعني عرض أربعة أصابع في طول الثوب، يعني هذا مسموح به بحيث لا يزيد العرض عن أربعة أصابع، وأما الطول فلا يضر. فهذا قد عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عفى للرجل عن قدر أربعة أصابع من الحرير في الثوب، وهذا جاء في الصحيحين. بس هو الإشكال في وطبعا هناك رأي آخر يقول لا، أن المجموع يعني أربعة أصابع في أربعة أصابع، يعني لا يزيد لا طوله ولا عرضه عن أربعة أصابع، إما مجتمعة أو متفرقة يعني كمية الحرير. لكن الرأي الأول أصح، يعني أنها أربعة أصابع في عرضا في طول الثوب. بس هو إشكال كرفتة أنها هل نعتبرها أنها ثوب مستقل وأنها يعني جزء من الثوب بحيث كأنها يعني حلية للثوب أو كذا. ده يعني القصد أنها يعني شبهة في شبهة، يعني هي يعني هل هو حرير طبيعي أو صناعي، هذا يعني مسألة فيها اشتباه. يعني لو هو كان طبيعي هل فهي يعني لا تزيد عن، هل تزيد عن أربعة أصابع أو لا تزيد، على الخلاف في تفسير أربعة أصابع. لو قلنا تزيد هل هي يعني تعتبر ثوبا مستقلا ولا هي جزء من ثوب، ولا يعني مليانة شبهات يعني. لكن في النهاية يعني لا تصل هذه الشبهات يعني إلى تحريمها، يعني يمكن أن نقول الأفضل أو الأحوط يعني أنه لا يلبسها، لكن لا نستطيع أن نقول يعني أنها حرام وكذا. وإن شاء الله إذا لبسها لا بأس إن شاء الله. نعم لا بأس إن شاء الله. طيب فالخلاصة يعني بالنسبة لموضوع مسح الرأس، قلنا يعني أنه يستحب مسح الرأس ثلاث مرات كما ورد في الأحاديث، ويمكن أن يقتصر على مرة ويمكن أن يقتصر على مرتين. نعم نعم. الأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأذنان من الرأس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فبمعنى أنه مع مسح الرأس بنفس الماء يعني الذي مسح به رأسه لا يحتاج إلى ماء جديد، نفس الماء هذا يمسح به الأذنين. وصفة مسح الأذنين كما ورد في السنة أنه يجعل السبابتين في صماخي الأذنين ويمر الإبهامين على ظاهر أذنيه، يعني هكذا يعني يدخل الإصبع السبابة في صماخ الأذن والإبهام يمر على ظهر الأذن يعني من الخلف. فهكذا يعني صفة مسح الأذن. ومسح الأذنين واجب عند الإمام أحمد ومستحب عند جمهور الفقهاء، واجب عند أحمد وإسحاق ومستحب عند أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. كمية يعني بالنسبة لمسح الرأس، الإنسان يبل يديه وينفض الماء، يعني ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة يعني أن يعبئ يده بالماء، يعني يمكن يبل اليد وينفض الماء ويمسح بما تبقى من بلل على يديه، ويمسح بما تبقى من بلل على يديه، ثم نفس الماء يمسح به الأذن ولا يأخذ لها ماء جديدا، لا يأخذ للأذن ماء جديدا. طيب هل لديكم سؤال أو شيء بقي؟ بالنسبة لمسح الأذن هل يكون ثلاث مرات؟ على اعتبار أنها جزء من الرأس، فالرأس يعني ما دامت تمسح ثلاثا وهي جزء من الرأس يمكن أن يمسحها ثلاثا، ويمكن أن يقتصر على مرة أو مرتين كما ذكرنا، يعني يمكن أن يقتصر على مرة ويمكن أن يجعلها مرتين أو ثلاث مرات. طيب سؤال آخر تفضل. مسح على الطاقية قلنا جائز، يعني مسح على الطاقية جائز في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. مسح العنق هذا بدعة، يعني من بدع الوضوء، يعني مسح العنق هذا من بدع الوضوء، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، هذا من بدع الوضوء التي لا تشرع يعني. يمسح العنق هذا ليس بالصحيح. مسح العنق كما ذكرنا من بدع الوضوء، لم يثبت ذلك وما نقل ذلك يعني اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بدا مسح العنق؟ واحد مبتدع يعني اخترع هذا الموضوع، قلده الناس وتناقلوا هذا الامر. كعامه البدع يعني تبدا بشخص يحدث هذا الشيء ويتابعه الاخرون ويقلدونه. بقي يعني من احكام مسح الراس يعني مساله المسترسل من شعر الراس. المسترسل من شعر الراس لا يجب مسحه، يعني طبعا الراس اذا كانت مستوره من الشعر فيمسح الجزء الذي يعني يغطي راسه من الشعر، لكن اذا كان الشعر طويلا مثلا يتدلى على الكتفين او اكثر او كذا فلا يلزم لا يلزم مسح ما استرسل من شعر الراس، سواء في حق الرجل يعني اذا كان شعره طويلا، وكذلك في حق النساء يعني في العاده تكون شعورهن طويله او كذا. فالواجب هو مسح ما ستر الراس من الشعر، الجزء الذي يغطي جلده الراس، واما ما تدلى من الشعر بعد ذلك فهذا لا يجب مسحه مع مسح الراس. لكن إن مسح ما استرسل من شعر الرأس فهذا حسن يعني، لكن ليس بواجب. ليس بواجب. هنا تفضل. نعم. نعم. أخونا يقول مثلا إذا كان الإنسان مثلا قد بذل مجهودا وبه عرق مثلا تحت إبطه فاحتاج إلى غسل الإبط يعني لتنظيفها من العرق أو كذا، فهنا الأعمال بالنيات يعني هو لا ينوي أن ذلك من الوضوء، والأحسن أنه ما يجعلها يعني كجزء من الوضوء أو في أثناء الوضوء، يعني يجعل ذلك قبل الوضوء أو بعد الوضوء، وتكون نيته ان هذا يعني شيء مستقل يعني ما ليس من مناسك الوضوء وليس له علاقه بالوضوء، يعني يغسلها اما قبل الوضوء او بعد ان ينتهي من الوضوء، والنيه يعني انه شيء للتنظف يعني ليس له علاقه بالوضوء. قلنا في بوسطن عندكم سؤال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك في سؤالين.
تفضل. نعم. أخواننا هنا يسألون سؤالين، السؤال الأول يقول بعض العلماء يقول لا يجزئ واجب عن يعني لا يجزئ واجب عن واجب أو لا يغني واجب عن واجب، وغسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب، فلا يجزئ واحد منها عن الآخر. هذا الكلام هو كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. الإمام ابن حزم هو الذي يقول يعني إن الأغسال لا يجزئ بعضها عن بعض، والإنسان إذا كان جنبا في وقت جمعة وكذا هو يرى وجوب غسل الجمعة فيقول يغتسل مرة بنية غسل الجمعة ومرة بنية غسل الجنابة ولا يجزئ واحد عن الآخر. طبعا ليس بالضرورة يعني في مرات يعني مقصود مثلا أن يعمم بدنه بالماء مرة بنية غسل الجنابة، بل يعمم بدنه بالماء مرة أخرى بنية غسل الجمعة أو كذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. يعني أولا غسل الجمعة وقع فيه الخلاف يعني هو واجب أو مستحب، وجمهور الفقهاء على أنه مستحب هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يبين أن غسل الجمعة مستحب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، فواجب هنا بمعنى يعني حق أو يعني متأكد، لأن كلمة واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعنى الوجوب في مصطلح الفقهاء. يعني كلمة واجب وكلمة سنة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بالمعنى بمعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء، أن الواجب ما يأثم تاركه، السنة يعني ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، أو ما أمر به الشرع لا على وجه الحكم. هذا الاصطلاح ليس مقصودا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن نفس الحديث فيه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. فلو كان واجب بمعنى يعني يأثم تاركه لدل الحديث على وجوب السواك ووجوب الطيب. ويعني من قال بوجوب غسل الجمعة من أتباع المذاهب الأربعة ليس فيهم أحد يقول بوجوب السواك ولا بوجوب الطيب، وإن كان يعني يوجد بعض من الظاهرية وغيرهم من يقول به، لكن يعني بالنسبة لأتباع المذاهب الأربعة الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة استدلالا بهذا الحديث يرد عليهم آخره نفس الحديث: فيه وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وهم لا يوجبون السواك ولا يوجبون الطيب. فدل ذلك على أن كلمة واجب هنا بمعنى يعني متأكد وليس بمعنى واجب. ويفسره الحديث الآخر اللي هو إيه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد يعني ثبت أن عثمان رضي الله عنه يعني جاء يوما إلى الجمعة متأخرا، وعمر يخطب في أثناء يعني خلافة عمر، دخل عثمان رضي الله عنه متأخرا، فقطع عمر الخطبة وأنكر عليه. يعني كان عمر شديدا رضي الله عنه، لكن يعني كانت نيته ألا يقتدي الناس بعثمان، لأن عثمان يعني من السابقين الأولين وممن يقتدى بهم، فحتى لا يقتدي به الناس يعني في التأخر في الجمعة. فقال عمر يعني هو يخطب يعني نادى عثمان وقال: أية ساعة هذه؟ ساعة الجمعة لما راح في الساعة الأولى وراح في الساعة الثانية، ففاتت الساعات الخمسة أو الستة كلها يعني. فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: إني كنت يعني عثمان رضي الله عنه اعتذر بأنه ما سمع يعني النداء، يعني إني كنت في يعني في سوقي أو في أهلي أو كذا، و يعني يعني فسمعت النداء فتوضأت ثم أتيت، يعني فوجئت يعني بسماع النداء، يعني كنت مشغولا وما انتبهت، ففوجئت يعني بسماع النداء، فما زدت على أن توضأت وأتيت. يعني مجرد ما سمعت النداء ما فعلت أي شيء غير توضأت وأتيت، يعني ما انشغلت عن الجمعة بعد سماع النداء إلا بالوضوء. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال له: أيضا توضأت كما اغتسلت وقد علمت. فالذين يقولون بالوجوب يقولون إيه؟ أن عمر أنكر على عثمان أنه توضأ ولم يغتسل، ولو كان الغسل مستحبا لما أنكره عليه وكذا. والفريق الآخر يقول يعني فعل عثمان دليل على عدم وجوب الغسل، وإنكار عمر من باب الإنكار يعني على تارك المستحب إذا كان يعني ممن يقتدى به وكذا. يعني يجوز يعني من يقتدى به أو كذا، يعني يمكن إيه أن يعني يلفت نظره إلى ترك مثلا المستحبات المتأكدة أو كذا، يعني حتى لا يقتدى به في هذا، أو أن عمر كان يرى وجوبه وقوله ليس بحجة يعني على عثمان، يعني هو مجتهد وعثمان مجتهد وكذا. الخلاصة يعني أنه مسألة وجوب غسل الجمعة نفسها يعني محل خلاف، والراجع عدم وجوب غسل الجمعة. ثم الأغسال يجزئ بعضها عن بعض، يعني يدخل بعضها في بعض ما دام تشابه العمل، يعني يجزئ بعضها عن بعض بالنية. يعني فالمرأة إذا كانت يعني يمكن أن يحصل للمرأة مثلا يجتمع عليها غسل حيض وغسل جنابة مثلا في نفس الوقت، ممكن مثلا يحصل يعني المرأة مثلا تكون جنبا وقبل أن تغتسل مثلا يعني يكون عاشرها زوجها أو كذا وحصل جنابة، وبعدين قبل ما تغتسل من الجنابة مثلا حاضة، أو حصل لها جنابة مثلا وهي حائض يعني باحتلام أو غيره أو كذا. المهم يعني أنه يمكن أن يحصل المرأة تكون يعني جنبا وحائضا في نفس الوقت وتريد أن تغتسل من الحيض ومن الجنابة، فالأئمة الأربعة على أن غسلا واحدا يجزئ، تنوي به يعني رفع الحدث الأكبر ويجزئ غسل واحد. وقالوا هذا من باب يعني زي تعدد نواقض الوضوء، يعني مثل تعدد نواقض الوضوء. لو أن إنسانا مثلا انتقد وضوءه مثلا بأكثر من ناقض، يعني مثلا البول من نواقض الوضوء وخروج الريح مثلا من نواقض الوضوء وكذا، فلو حصل مثلا إنسانا يعني خرج منه الريح مثلا وقضى حاجته وكذا واجتمع يعني عنده أكثر من ناقض من نواقض الوضوء، فوضوء واحد يكفي. لا نقول كل ناقض يحتاج وضوءا مستقلا، لا، وضوء واحد يكفي. فنفس الشيء يعني الحدث الأكبر قد يحصل يعني بأكثر من سبب، وغسل واحد يكفي لرفع الحدث الأكبر. كان السؤال الثاني عن أسنان الذهب، يعني هل يجوز تركيب أسنان من الذهب؟ فالجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من أصحابه رضي الله عنه، يقال له عرفجة، كانت أنفه قطعت يعني في حرب يعني من حروب الجاهلية، كانت أنفه قطعت، واتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه يعني سبب يعني الالتهابات أو نتن أو كذا، فنصحه الأطباء يعني أن يتخذ أنفا من ذهب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فتركيب أسنان من الذهب جائز للحاجة إذا لم يغني عنها غيرها، يعني إذا كان يعني بالإمكان تركيب أسنان من معدن آخر وتؤدي نفس الفائدة يعني وليس منها ضرر ويحصل منها نفس الفائدة، فيكون عليه أن يجتنب يعني تركيب الذهب. لكن إذا كان الذهب مثلا له فوائد معينة ليست موجودة في غيره فيجوز تركيبه. وحاليا يعني مع تقدم طب الأسنان توجد يعني أنواع كثيرة يعني حتى من غير الذهب والفضة، يعني أسنان حتى من السيراميك ومن مواد أخرى يعني تشبه يعني لون الأسنان الطبيعي وتكون يعني أفضل يعني من الذهب من جهة الشكل ومن جهة يعني المحافظة يعني على سلامة الفم وكذا. فما دامت الحاجة يعني لا تدعو إليه ويوجد بدائل يعني تغني عنه فلا يضع الذهب. أما إذا لم يوجد بديل مثلا إذا كان في البلد التي هو فيها ما في بدائل متوفرة، وإما ذهب إما معدن آخر يسبب له مثلا التهابات أو مشاكل أو كذا، يجوز تركيب الذهب في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.